اطروحات جديده مشاهدي الكرام الاكارم في هذه الحلقه من الدكتور الكيالي فيما يتعلق مفهوم القريه والمدينه والبلده. والاستاذ اسلام بحيري يواصل هواياته المفضله فيما يدعيه من تاويلات وتفسيرات بحسب فهمه او فيما يقدم ويدعيه، وهذه المره تطولات بحق الامام الاكبر شيخ الازهر في الماده الفيلميه التي سنقوم بعرضها، الى جانب فتاوى مهمة في هذا المساء وفي هذه الحلقة، مثلا ما حكم العادة السرية وحكم المسح على الحذاء والكوتشي بالنسبة للشباب، وسيدة تلبس سلسلة عليها آية الكرسي وتدخل بها الحمام، وحكم الوضوء في الحمام، وماذا يفعل من خيل له خروج شيء بعد الوضوء إلى غير ذلك. هذه القضايا وأكثر، وهذه الفتاوى وأكثر في ملف الليلة من حلقات برنامج الملف. بدأ هذه بدءنا، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد نشرف من خلاله بضيفنا الدائم العلم العالم والبحر الخضم العلامة الدكتور محمد الزغبي أسد السنة وفارس الكلمة. دكتور نورتم المكان وأسعدتم الزمان، وأهلا بكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة. دكتور
الله يبارك في عمرك، جزاكم الله خير الإعلام المحترم،
رفع الله قدركم الشعب. دكتور
شكرا.
دكتور الحلقة مليئة بالأحداث المهمة إلى جانب الفتاوى المهمة أيضا في هذا المساء، إذا اسمح لي مباشرة أن أذهب إلى أول مادة فيلمية نحن بصددها في هذه الحلقة، ثم نعود مرة أخرى إليكم مشاهدي الكرام، فكونوا معنا.
في مكان يعني الفكرة العمومية لفكرة دولة الإسلام ضامنة ولا يقصد بها الدولة الحالية، أنا معاه، بس خلينا نحطها كده بس بين قوسين عشان هنرجع لها دلوقتي بكلام فضيلة الإمام نفسه، إنه دولة الإسلام مصطلح تاريخي. خلي بالك لو حضرتك لو فضيلة الإمام بيتكلم على الماضي كفكرة عامة اسمها دولة الإسلام فهو مصطلح تاريخي، وما بني على هذا المصطلح فتح أبواب شر كثيرة. فكرة دار الإيمان ودار الحرب، دار الإسلام ودار الكفر، والكلام بتاع الحاكمية وابن تيمية، وصولا لسيد قطب واللي انتوا عارفين. فده مدلول للكلم، ولو مدلول فضيلة الإمام انه دولة الإسلام اللي هي مصر يقصد مصر، فالحقيقة او انها كناية عن مصر، يعني لان مصر هي دولة الإسلام، فده يحتاج مراجعة. الكلام هذا عايز مراجعة، لأنه مع كامل الاحترام والإجلال لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إنما إحنا بنناقش الكبار، الأساتذة الكبار من 1400 سنة، فهنناقش كل الناس، لأن في النهاية كلنا أو كلنا سواسية. فكناية عن مصر بكلمة دولة الإسلام ده محتاج وقفة مش بس مراجعة، لأن مصر دولة دينها الإسلام، لكن مبدأ المواطنة الحقيقي لا ينبغي أن نصف به مصر أنها دولة الإسلام، فتبقى ساعتها ضامنة للكنائس بتاعة أهل الذمة، ما يملاش حل أهل الذمة. المصطلحات يجب أن تتوافق، ما هي لو دولة الإسلام يبقى دول أهل الذمة واتقالت، فالاتنين دول حط تحتيهم خط كده مصطلحات تاريخية. ده بالكلام اللي هنجيبه لاحقا للسيد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
إذن دكتور هناك اتهام واضح وصريح من الأستاذ إسلام لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب النجار الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف بأنه يفرق بين المواطنين أو يتهمه بالتفرقة بين المواطنين، وأنا لا أتجنب، لكن هذا ما ورد بالمادة الفيلمية التي تبعها سادة المشاهدين. دكتور تعقيبكم على هذه النقطة تحديدا وعلى الأمور التي استطرد وتحدث عنها في هذه المادة الفيلمية.
طيب والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعده. أنا ردي ليس عن شيخ الأزهر،
نعم،
وله الاحترام وله التقدير، ولكن ردي هو عن ديني. بالنسبة للمسيكين المدعو اسلام بحيري، أردت فقط أن أري الناس أنه لا يستطيع أن يجمع شتات الكلمات، ولا يستطيع أن يطلق جملة واحدة مفهومة على الإطلاق، صار يهرطق، بمعنى أنه لما نفدت سبله في جمع الشبهات من الشبكة العنكبوتية وانتهى منها، أراد الآن أن يظهر على قناة الحرة بأنه لا زال عنده رصيد، وهو خاون على الإطلاق. بدليل أنا أتحدى أي مشاهد الآن أن يكون قد جمع من كلامه جملة واحدة مفهومة. وفي ذلك دلالة على أنه مسيكن حقا. لكن ما الذي يريده وما الذي يريد أن يقوله؟ هو طبعا لا يستطيع أن يعبر عما يريد أن يقوله، لضعفه في اللغة العربية، لضعفه في الأداة، لخجله من نفسه ربما، إلى آخر هذه الأمور. نقطة في غاية الأهمية، هو يريد أن يقول أن شيخ الأزهر فرق ما بين المواطنة وما بين المصطلحات الدينية، بمعنى أنه يقول أن شيخ الأزهر يعتبر أطلق لفظ الذمة على هؤلاء. النقطة الثانية أنه لم يتعرض للفظة المواطنة. خلاصة المسألة يريد أن يقول أنه يغار على شركاء الوطن من المسيحيين أكثر من شيخ الأزهر ومن الذين شاهدوا بالإجماع.
هذه النبرة دكتور تحديدا، اسمح لي، هذه النبرة أن تثار في مثل هذه الأوقات أو في هذه الأوقات تحديدا، أليس ذلك دكتور فيه مدعاة للفتنة؟
لا لا لا، قبل ذلك،
نعم،
ما سمعنا مسيحيا واحدا اعترض على كلمة شيخ الأزهر.
صحيح،
وشيخ الأزهر ألقى الكلمة في وجود أقطاب الكنيسة المصرية.
نعم،
ولو كان ثم حرف ينكرونه على الرجل في الكلمة لأنكروا.
نعم،
أو حتى بعد ذلك في وسائل الإعلام.
نعم،
ثم يأتي هذا المسيكين كما ذكرت أنت يريد أن يبلبل العوام والدهماء من الطرفين، وكذا الذين يميلون إلى الإلحاد لإيقاع فتنة كما تذكر أنت الآن بين هؤلاء وهؤلاء، يريد أن يدخل من هذا المدخل. وعجبا لحكام وأنظمة يسمحون لأمثال هؤلاء ببث الفتنة بين أبناء الوطن. بمعنى رئيس الجمهورية كان موجود، لماذا لم ينكر على شيخ الأزهر إذا كان شيخ الأزهر قد أخطأ وفعل كذا؟ وده رئيس الجمهورية نفسه. لماذا لم ينكر توادرس؟ لماذا لم ينكر آخرون على الإطلاق؟ إذن هذا راعي فتنة لكنه جهول، خذ مني. أيضا أراد من شيخ الأزهر ألا يقول إن مصر إسلامية، تكلم في هذا ونفى. أنت إزاي تقول مصر إسلامية؟ يعني لما شيخ الأزهر قال إن الدولة الإسلامية، لا أشار إلى مصر بأن الدولة الإسلامية تفعل كذا، لا لا، مصر دولة إسلامية غصب عنك وعن اللي ما يرضاش لسبب واحد. مصر دولة إسلامية شرعا ودستورا وعقلا، شرعا ودستورا وعقلا. أما من حيث الشرع فلا أريد أن أخذ المشاهدين إلى أدلة كثيرة وأن أستطرد بهم، لكني أقول إن أرض مصر أرض إسلامية بشهادة القاصي والداني، ومن ناحية الشرع فإن غالب أهل مصر هم المسلمون، وإن الشعائر الإسلامية هي المرفوعة في الأقطار والأمصار الإسلامي، وأن الراية المرفوعة على أرض مصر هي الراية الإسلامية.
نعم دكتور،
حتى لا أطيف هذه. أما من حيث الدستور فالمادة الثانية من الدستور تقول أن مصر دولة مسلمة.
نعم،
أن مصر دولة مسلمة، وأن مصب الأمر في النهاية في أحكامها إنما يعود إلى الشريعة الإسلامية. يعني مصدر الأحكام بالنسبة للدولة المصرية هو الشريعة الإسلامية. وبما أن المادة الثانية في الدستور تنص على إسلامية الدولة وعلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر السلطات، فالدستور المصري ينص على أن مصر إسلامية.
نعم.
ومن ناحية العقل فإن الكل بالإجماع يتفق على أن مصر الأزهر إنما هي رأس الدول الإسلامية في العالم، ولا أقول في المنطقة.
نعم،
في العالم. نعم، ولا أقول في المنطقة. وهذا يشهد به الجميع. طيب النقطة الثانية، هذا رجل يريد أن يفرق بين المسلمين، وأنا أقول الأصل في المصريين من المسلمين من المسيحيين من أي معتقد آخر أنهم أسرة واحدة.
نعم،
أنهم أسرة واحدة، بدليل أن المصريين كانوا ولم تكن المسيحية، وكانوا ولم يكن الإسلام. المصريون هم المصريون، عائلة واحدة.
نعم،
دخلتها المسيحي، يعني دخلت أرض مصر، فدخل في المسيحية من دخل وبقي من بقي. دخل الإسلام فدخل أهل مصر في الإسلام، دخل فيه من دخل وبقي على مسيحيته من بقي، لكن يبقى أن الجميع أسرة واحدة.
نعم،
أسرة
نعم
واحدة، وهم شركاء وطن. لا ينكر أحد ذلك على الإطلاق، بدليل أنهم معنا في الجيش، أنهم معنا في كيت إلى آخر هذه الأمور، وما داموا يذبون معنا ويقاتلون معنا ويحترمون ديننا ويقدرون هذا الدين ولا يعترضون عليه على الإطلاق، نعم لهم من البر والقسط والإحسان.
نعم، هذا
ثانيا.
نعم.
ثانيا أردت أن أقول لهذا المسيكين، هناك شيء يجمعنا بشركاء الوطن ألا وهو مصر. مصر تجمعنا، هي الوطن للجميع، هي الوطن للجميع. والإسلام يقرر قاعدة غاية في الأهمية، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. يعني قبل ما تقول دلوقتي الدساتير العالمية والقوانين العالمية بتقول دلوقتي حرية المعتقد، الإسلام قال لك لا إكراه في الدين، انت عايش عنده بمنتهى الحرية، في منتهى كل المسلم والمسيحي، هذا بحرية المعتقد وهذا بحرية المعتقد.
نعم.
طيب النقطة الثانية، ودي نقطة بغيت الأهمية، لما طعن في قضية الدولة الإسلامية بقول له ليس هناك أعظم من راية المسلمين على أي أرض، وإن كان هناك عيب قد جرى فالعيب في المسلمين وليس في الإسلام.
نعم دكتور.
أعطيك مثالا على المعاهدة التي أقامها عمر ابن الخطاب مع أهل إيليا بيت المقدس، هذه المعاهدة حتى الآن بالنسبة للغربيين يرون أنه لا مثيل لها، لا مثيل لها بالنسبة للعالم الحديث. يعني لو أنت جبت المنظمات الحقوقية وجبت منظمة العفو الدولية وجبت ويعني الواضعين للدساتير العالمية، لا يستطيعون على الإطلاق أن ينصفوا يعني أقلية تعيش مع أحد مثل هذا. يعني شوف يا سيد، معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل إيليا، هذا ما أعطاه عبد الله عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان. أول حاجة يا أستاذ محمد، أعطاهم أمانا لأنفسهم، لكم الأمان وما غدر ولا خان على الإطلاق.
نعم.
أعطهم أمانا
وأمان دون قيود
لأنفسهم،
ليس كما يفعل الآن.
نعم. تماما، مش كده بس.
نعم.
وأموالهم وكنائسهم. يعني مش النفس بس، النفس والمال والكنائس.
نعم.
شوف اللي جاي والكنائس وصلبانهم، وشوف لما يذكر ويكتب عمر بنفسه هذا اللفظ وصلبانهم، يعني الصلبان حتى لها الأمام. شوف اللي جاي يا شيخ محمد، سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، محدش يستولي عليها ولا يتخذها شيئا آخر على الإطلاق، ولا تهدم، لا منح الدماش ولا نحطمها ولا نكسرها، تبقى كما هي لهؤلاء، لكم دينكم
وليدين.
مش كده بس، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، تخدش منها على الإطلاق وتوسع حتى مسجد، لا هي هي، هذا عدل. مش كده بس يا شيخ محمد، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا من صليبهم
ولا من شيء من أموالهم،
ولا يكرهون على دينهم، ودي حط تحتها مليون خط عشان أشبه هذا. شوف، ولا يكرهون
على دينهم.
الإسلام هو ما بيكرهش أي حد على أنه يترك الدين بتاعه يدخل في الإسلام أبدا، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم إلى آخر الوثيق.
نعم.
أضف لذلك لما بيعترض على كلمة لفظ الذمة، لفظ الذمة لفظ شرعي، مفيش أي حاجة على الإطلاق ولا مخالفات شرعية. خذ معايا يا أستاذ محمد، مثلا إذا وقع الذميون أسرى، إذا وقع الذميون أسرى في أيدي الأعداء ماذا نصنع وهم يعيشون معنا؟ لابد وأن نفتديهم في الفقه الإسلامي، لابد وأن نفتديهم بأي صورة،
واجب،
سواء كان بالقتال أو كان بالفدية بالمال من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين.
يعني كأنه أسير مسلم دكتور.
أي نعم.
نعم.
يقول الليث بن سعد، أرى أن يفدوهم من بيت مال المسلمين ويقروهم على ذمتهم، وما تضغطش عليه كمان، هو باقي على ما هو عليه.
نعم.
مش كده وبس، الدفاع عنهم وعدم التسليم للعدو. يعني لو جاء عدو يقول لك لا أنا جاي أحارب اللي عندك دول المسيحيين بس، يقول له لا، تدافع عنهم بكل ما استطعت بأنواع السلاح فتحميهم. شوف هنا، فتحمي هؤلاء اللي ما يفهموش ده على الإطلاق، اللي عايز يعمل فتنة. ولذلك يعني أظهر المسلمون أعظم الصور في الدفاع حتى عن دور العبادة لهؤلاء في أيام الفتن وفي أيام يعني
اللي
كان فيها كذا إلى آخر هذه الأمور، وكذا بالنسبة لديارهم أيضا. خذ معايا، نقل القرافي عن ابن حزم، إن كان يعني في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونهم، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك. شو بقولك؟ ونموت دون ذلك. لو هنقتل في الحفاظ على هؤلاء وعلى أرواحهم وعلى دمائهم وعلى حتى أماكن عبادتهم، مش كده صونا لمن هم في ذمة الله تعالى وذمة رسوله. صحيح. طيب خدوا على ذلك دي فيها الإجماع وراجع في ذلك الفروق 314.
نعم.
ابن تيمية مع قتل شاه التتري، ده آخر حاجة عشان ما طولش مع الولد ده، ابن تيمية مع قتل شاه لما جاب طبعا افتدى أسارة المسلمين، ده قال له هطلق لك المسلمين بس، أما اليهود والنصارى اللي هم من بلاد المسلمين مش أخرجهم. فابن تيمية قالوا لا، هؤلاء وهؤلاء، اللي هي المقولة المشهورة
يعني حتى ابن تيمية هو الآن يعني ذكره بالاسم أنه
من أدري هو المسيكين هذا لا يفقه أي شيء عن ابن تيمية ولا يعرف حتى مع احترامي ترجمة ابن تيمية. ابن تيمية قال لا، المقولة المشهورة اللي أنت تعرفها دي، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. ولذلك شوف ابن تيمية قال إيه، لا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. إذن أمثال هؤلاء
لا من أهل الملة ولا من أهل
الذمة. لا يا راجل، ده بقولك بقى فيها قاعدة، يعني يقولك إيه، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. ولذلك أنا أقول لأمثال هؤلاء ابقوا في جحوركم، لن تستطيعوا على الإطلاق أن توجدوا شرخا بين المسلمين وغير المسلمين. النقطة الثانية، لو كان هناك عدل عند البعض لما يعني عقد لسان عالم أو داعية ولا عقد لسان أمثال هؤلاء الذين ينشرون الفتنة بين المصريين بعضهم البعض. النقطة التي لذلك أحذر المصريين بالإجماع من المسلمين من المسيحيين من غير هؤلاء من أمثال هذا. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الانتماء للبلد لا يعطيه. أنا أديك مثال يا أستاذ محمد لهؤلاء. في واحد، أنا ما قلتش اسمه إسلام بحيري، في واحد قاعد يقول لك مدافع عن حقوق المرأة، الإسلام ظالم للمرأة، وبعدين استثمر زوجته وفي الخارج، ولما استثمرها أم طلقها. طب حقوقها؟ قال لك لما مش حقوقها عندي، وأم هربان منها، رفع عليه قضايا ومقضايا ويتهرب، مش عايز يدي للزوجة حقها. فيا مولانا اللي عايز أقوله لك، أمثال البعض، أنا ما قلتش الإسلام ولا غيره، أمثال البعض أو بعض الناس اللي بيطلعوا لنا دولا، أنا عايز أقول للناس أقوالهم في واد وأفعالهم في واد، وهذا عمل مع احترامي معلوم ومصدره معلوم ودعمه معلوم، وأكثر من ذلك أن الواحد منهم يكون مغمورا ثم يشار إليه بالبنان وتكثر عنده الأموال وسل بعد ذلك عن أي شيء، ولا أتهم أحد.
الدكتور محمد الزغبي صرح تصريحات عدة ورئيسة في هذه الجزئية تحديدا، مصر دولة إسلامية شرعا ودستورا وعقلا، ومصر الأزهر هي رأس الدول الإسلامية في العالم وليس في المنطقة في حسب،
بالضبط.
ومصر تجمعنا
بالضبط.
لدينا صورة دكتور لو تحب أن تعلق عليها الحين، يعني سيد أسامة تفضل. هذه الصورة التقطت على ما أعتقد في إحدى الاستديوهات الخاصة يقولون بإحدى القنوات الفضائية، كتب عليها يعني أن هؤلاء قالت التنوير على حد قولهم، أو لمبة التنوير زي فولت.
بقول للمشاهدين، أنا بقول للمشاهدين راجعوا تاريخ هؤلاء، لا أكثر ولا أقل، راجعوا تاريخ هؤلاء وانظروا إلى مشاكلهم. أيضا أقول انظروا إلى مصداقيتهم، لن تجدوا شيئا من ذلك على الإطلاق. انظروا إلى ما قالوه وانظروا إلى ما قلناه. القضية إن كنت بتحبني أو بتكرهني كن منصفا، فالنبي أنصف الشيطان لما قال صدقك وهو كذوب. ولذلك أطلب من المشاهدين أن ينصفوا. أهؤلاء هم التنويريون؟ أقسم لك بالله أنهم يصبون الزيت على النار ولا يفقهون ما يقولون ويثيرون فتنة بين العباد والبلاد.
هكذا كان تعليق فضيلة الدكتور محمد الزغبي على هذه الصورة،
ولو أني ما أعرفش التالت بتاعهم ده عشان أبرئ ذمتي
الحين يعني. تحت لك يا دكتور الصحفي الأستاذ خالد منتصر بحسب السيد المخرج، يعني هكذا ذكر لي. شكرا لك سيد محمد. الآن إلى المادة الفيلمية الثانية في هذه الحلقة، دكتور الكيالي ماذا عنه ومدى الجديد عن مادة الليلة؟ تفضل.
مجتمع كله متفق على مهنة أو فكرة يسمى قرية، لحد الآن سميها القرية الرياضية القرية السياحية. عن قوم لوط أخرجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية. لذلك الله في القرآن ولا مرة قال دمرنا مدينة، ولا مرة قال دمرنا قرية، حتى يعم الكفر 100%. أيوة، لحتى الشيء الطريف، نعود إلى صورة الكهف. لماذا سميت قرية؟ لأنه حينما اتفقوا على البخل فهذه قرية بنسميها، استطعم ألف فأبوا أن يضيفوهما. لو في شخص ضيف ما سميت قرية، إذن منطقيا مبدئيا سماها قرية. بصورة ياسين سماها قرية لأن كلهم كفار، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث زان قرية. الشيء الطريف يا سيدي، القرآن ما بسميها مدينة إلا إذا في عداوة بين السكان وفيها خير وفيها شر. لذلك على زمن الهجرة يثرب كانت حي صغير بالنسبة لمكة، فالقرآن سماها مدينة ليثرب، نحن وضفنا المنورة، ومكة سماها قرية. فلماذا مكة قرية ويثرب مدينة؟ لحسيتك الله قال له ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، لأنه المدينة كان فيها يهود ومنافقين ورسول وصحابة، فهي مدينة. لذلك يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأزل. لاحظ العداوة. موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، إذن دخل مدينة. لاحظتك لماذا قلبت
المدينة؟ هي إذا
فيها خير وفيها شر. أيوة، لذلك الله لا يدمر مدينة في القرآن لأنه فيها خير. لحسيتك. لكن الحلوة لماذا قلبت قرية لمدينة بصورة الكهف؟ لما كان مجتمع كله بخيل هذه قرية، لما أضاف ولدين وأبوهما صالحا صارت مدينة، صار خير وشر. لا أضاف خير. لحسيتك. إذن لحسيتك الروعة. لماذا في سورة ياسين صارت مدينة سيدي؟
إذن دكتور، هي تفسيرات وتأويلات جديدة أنا شخصيا أسمعها لأول مرة فيما يتعلق مفهوم القرية ومفهوم المدينة ومفهوم البلدة. يعني السيد علي منصور الكيالي هو أول وفسر الآن ويستشهد ويستند، وأمور ربما وقف عليها لم يقف عليها يعني الأولون مثلا، يعني على حد تعبير البعض. ما رأيكم في ذلك دكتور، وكيف يمكن تناول هذا بين يعني الإنصاف؟
مشكلة علي الكيالي أنه مفتري.
مفتري
مفتري ومتجرئ وعنده جرأة في الباطل شنيعة. أنا عايز الناس اللي واقفة وراه بقوة وبزخم، سواء زخم مادي أو غير مادي، بس يا ريت بس يعطيني الأذن كده وينصتوا بس ويفهموا. الراجل ده بيجيب دجل، هذا دجل اللي بيقوله دجل، مش عايز أقول هو دجال، يأتي بالدجل وبيقول إنه جاب معلومة يعني ما حدش جابها على الإطلاق منذ بعثة النبي إلى اليوم صلى الله عليه وسلم. هثبت لك ان رجل دجال. هو بيقولك ان البلد معناها مجموعة من الناس ساكنين في مكان بس هم اقارب، يعني زي عيلة تفرعت. اما القرية يرى ان مجموعة من الناس اتعرضت على صفة معينة، يا كفار يا بخلة. يرى ان المدينة يرى ان المدينة غير كده، فاخر وشر، بيبقى فيها مسلم وكافر، مسلم وكافر. بعد يجيب الكلام اللي هو بيقول عليه الدجل اللي بيقوله. انا هبين للناس ان الرجل ده كذاب دجال مفتري. مش عايز حد يزعل من المصطلحات دي، لان لابد نشيل هذا القرف وهذا الوحل اللي بيصيب الاسلام والمسلمين. اول شيء انا عايز اعرف البلدة. البلد او البلدة تطلق على كل موضع من الارض عامرا كان او خلاء.
نعم،
عامرا كان
او خلاء،
ركز في دي. مش حكاية ان مجموعة قرايب ساكنين في مكان، لا، تطلق على أي موضع من الأرض عامرا كان أو خلاء.
نعم،
قطعة أرض كبيرة في الحتة دهي عامرة فسكان ما فيهاش خالص، برضو هي بلد. مش حكاية تكونوا قريب ساكنين فيها. وخد معايا الدليل يا شيخ محمد.
تفضل دكتور.
أول حاجة ربنا لما يقول فسقناه إلى بلد ميت.
يا سلام.
أي القطعة أرض جرداء لا زرع فيها،
القرآن وصفها بقوله ميت.
خدت بال حضرتك ازاي؟ ودي في سورة فاطر آية 9.
نعم.
طيب اجيب النقد لها ان ناس اهي، يعني هنا ميت، لا هنا بقى احياء. لا اقسم بهذا البلد.
نعم،
اللي هي مكة. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
والمقصود بها ان مكة بحرمها الى اخر ما يطلق عليها التصور.
هل مكة بحرمها وبالناس اقارب؟
شوف، خلي بالك من حاجة تانية. اجي حاجة تانية يا شيخ محمد.
هل هم اقارب دكتور مكة؟
نعم. بس في نقطة خد معي.
نعم.
رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب اجعل هذا
بلدا آمنا.
كان فين؟ في وادي. غير
ذي زرع عند بيتك. نعم
يعني ما كانش لا تقول لي مكة ولا نعم. كان سكان ولا بشر.
نعم.
كان وادي لا زرع فيه ولا ماء.
نعم نعم.
ما فيش نعم. بشر. لا تقول لي أقارب.
صحيح.
ولا
أقارب. نعم.
لا مكان فاضي تماما صحراوي. وبيقول رب اجعل أو اجعل بيطلب عشان مستقبلا يبقى. رب اجعل هذا بلدا آمنا. ولذلك تحول بدعوة إبراهيم من وادي لا شيء فيه ولا أحد إلى أرض سكنها الناس.
نعم.
خلاص؟
نعم.
يبقى النقيض لكلام هذا الرجل اللي هو بيقول
أن إبراهيم الخليل أطلق لفظ بلد على بلد لا يوجد فيها شيء.
لا أقارب ولا نعم. أباعد ولا بشر ولا أي شيء على الإطلاق هو. طيب تعالى بعد كده.
نعم.
أنا قلت قبل كده فسقناه. الآية الثانية سقناه. لبلد همش إلى بلد بقى
نعم.
سقناه لبلد ميت دي في سورة الأعراف 57
نعم.
على النقيض فيما قال. تعالى بعد كده إما دي بقى لا قريب ولا غيره البلد هي شامله الكل في سبأ كبيرة وذات حضارة وفيها من البشر الكثير القريب والبعيد والغريب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له
بلدة
طيبة ورب غفور.
نعم.
قف الشاهد بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور بلدة.
نعم
وما هم مستوى اللي بقى أقارب ده فيها من الأقارب والأباعد والغريب والكيت وذات حضارة كبيرة وعدد كبير من السكان.
نعم
يبقى أثبتنا كذب وضلال هذا الكلام. طيب بعد كده ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى أن قال بعدها بآية ها؟ التي لم يخلق مثلها
في البلاد.
في البلاد.
نعم.
هي بلدة من ضمن البلاد من ضمن البلاد بمعنى إن البلد هنا أطلقت على القرى أطلقت على المدن
هناك بلاد
أطلقت على الحصون
بلفظ القرآن وبنص القرآن
بالضبط كده
البلاد
بالبلاد جمع بلد. البلد هنا أطلقت على المدينة وعلى القرية وعلى اللي فيها أقارب وأباعد وعلى اللي ما فيهاش أقارب خالص
وعلى الوادي غير ذي زرع
إلى آخر نعم. هذه الأمور واضح يا أستاذ محمد؟
نعم دكتور واضح.
طيب إما جي بقى إلى قول الله جل وعلا وتحمل أثقالكم
إلى بلد لم تكونوا بالغين
إلى بلد لم تكونوا لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس.
نعم
إلى بلد يعني تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد. بلد سواء كانت البلد دي مدينة أو كانت قرية سواء كانت متحضرة أو غير متحضرة فيها أقارب فيها أباعد فيها أطياف من البشر يطلق عليها.
إذن الحديث على فرضية أن البلد لا تعرف باسم البلد إلا في حالة وجود أقارب بها أو كلها عبارة عن أقارب هذا أمر غير
بطلانه بالكل
غير مقبول من واقع
نصف القرآن الكريم.
القرية.
إلى القرية.
ماذا عن القرية؟
القرية يا أستاذ محمد مزي بقول لك مجموعة ناس يا كلهم بخلة يا كلهم كفرة.
نعم.
الكلام ده يقولوا عندي ست وستيتا ولا اسمعي. شوف يا سيدي بقول لك القرية هي كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا واتخذ يا أستاذ محمد
قرارا.
نعم. وأيضا القرية تطلق على المدينة والمدينة تطلق على القرية.
نعم
ركز في دي
القرية تطلق على المدينة والمدينة,
والمدينة تطلق على
القرية, على القرية.
اشترك لفظي خلي بالك والمدينة عبارة عن تجمع سكاني في الاصطلاح يزيد على تجمع القرية لكن تطلق أيضا على القرية والقرية تطلق على المدينة.
نعم
انت انا عايزك تقول لي امتى يقتل اثنين بمعنى واحد هات لي من القرآن الدلالة على ذلك. حقك انت تسألني كده
ماشي.
قول لي انا فين اللي بيقول ان القرية هي المدينة والمدينة هي القرية
أين؟
وهو وقع في ذلك دون ان يدري. شوف يا استاذ محمد هو بيراه ايه ان الصبح بقت قرية وبالليل بقت مدينة
يا ولد
يعني دي من دي خلاص ايه اللي بايدك انا شغل حواه ولا ايه خلي بالك من لانه مش فاهم ولا بيقرا خلي بالك من دي. شوف يا سيدي فانطلق حتى إذا أتيا
أهل قرية
أهل قرية.
نعم
خلي بالك من دين حتى إذا أتيا
أهل قرية
استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. خلاص كده يبقى لي قرية ولا مش قرية؟
قرية.
طيب نفس أهل القرية دول لما جه الخضر يؤول لموسى القرية دي كان فيها جدار يريد أن ينقض هو أقامه.
نعم
فلما جه يؤول له المفترض يقول له القرية اللي كان فيها الجدار دي لا تعال نشوف قال له ايه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين
في المدينة
في
المدينة
مش قايلها من القرية في الآية اهو
نعم.
قبلها بعدة آيات قايلها قرية
نعم
الجدار في القرية دي اللي ابت ان ضيافة الخضر وموسى ولما جه يفسر له طب ليه عملت لهم خير واقمت الجدار أم قال هي مدينة؟ خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
ركز فيه جدا يا شيخ محمد.
نعم.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال العلماء هذا من باب إطلاق القرية على المدينة
وإطلاق المدينة على القرية.
مش الصبح كانت قرية وآخر النهار عشان فيها واحد كذا بقت مدينة. لا مضحكة. النقطة الثانية. تعالى حاجة ثانية.
تفضل.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. الأهل إيه؟
المرسلون.
لا القرية الأول.
نعم نعم.
واضرب لهم مثلا أصحاب
القرية.
أصحاب القرية.
نعم.
خلي بالك يا شيخ محمد.
نعم.
في نفس القرية دي إما يجي واحد يجي منها يقوم قال إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. انتهي للقرية. القرية.
نعم.
اهي القرية. لا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى.
إذن أيضا هنا إطلاق قرية على المدينة
ومدينة على القرية. على المدينة والمدينة على القرية. القرية. كما قال العلماء من باب تسمية إحداهما بالأخرى.
نعم.
خلي بالك سبحان. طب خلي بالك من دي بقى. واسأل القرية التي كنا فيها والعير. خلي بالك من دي جدا.
نعم.
أنا عايز المشاهدين يركزوا ويتمتعوا معنا بالمعاني.
سورة يوسف
عليه السلام. بالضبط. نعم. واسأل القرية. طيب. القرية دي المقصود بقى ايه؟ مصر.
نعم.
هي مصر.
نعم.
تعال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز
هي
تراود.
نعم.
فتاها.
نعم.
ما هي القرية هي مصر.
والمدينة هي مصر.
والمدينة هي مصر.
والقرية هي المدينة هي مصر.
والقرية هي المدينة والمدينة هي القرية وهي مصر. وضحت؟
وضحت.
تعال معي. شوف يا سيدي. فرعون بقى. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. في المدائن جمع مدن.
نعم.
دي كان فين يا اسمح محمد؟ في مصر.
في مصر.
والعلماء قالوا ايه؟ في المدائن يعني في جميع القرى والنجوع والمدن اطلق عليها مدائن.
نعم.
وهي مدينة واحدة اللي هي مصر بالكلية.
نعم. نعم.
وهي قرية واحدة. يعني اذا اطلق عليها قرية
اطلق عليها مدينة. مدينة
اطلق عليها مدائن. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ولذلك هي التسمية هذه تسمى بهذه وهذه تسمى بهذه.
يعني إذن القرية لا ترتبط بوجود كفار أو بخلة.
ده أنا بقى في الأحلام ولا في الأفلام بتاعت الكيالي. خلي بالك بقى لا خذ المفاجأة. وأحيانا القرية لا يوجد بها أحد. يعني بقول لك يعني يكونوا إيه يا بخلة أو يا كفار. لا بقى يا كيالي ما فيهاش حد خالص. لا كافر ولا مسلم.
أين ذلك من القرآن؟
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.
الله.
لا ما هو ده القرآن.
نعم.
أو كالذي
مر على قرية
وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ما فيهاش حاجة كلها لا موتى. ما فيها حياة على الإطلاق.
يعني أين البخلة؟
إلى البخلة وأين الكفار؟ في ذهن الكيالي معايا؟
نعم.
طيب حتة بقى كلامه عن القرية ان فيها كفر او بخل واستدل بآية ايه؟ خلي بالك الآية دي
فأبوا يضيفوه.
لا ده انا اجيب لك آية.
نعم.
لما بستدل بقول الله ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمي أهله.
نعم.
هو المسيكين لو شغل عقله حتى لو ما رجعش كلام التفسير هيعرف انه كلامه جهل. بقولك يعني عشان كل اللي فيها كفار. امال اللي دعوا الدعوه دول كفار ولا مسلمين؟
لا مسلمين.
والمسلمين من القريه ولا ما همش منها؟
اخرجنا من هذه القريه بام القريه.
يا ريت اللي اسمه علي الكيالي يكون قاعد ويسمع كده وما يكونش بيشرب السياره ولا بتاع. المهم خلاصته انا عايز نركز يا استاذ محمد.
نعم.
انهي من المشاهدين والمشاهدات؟
نعم.
انا ما اقول الناس هي ناس مستضعفه في قريه بيقولوا ربنا
أخرجنا من هذه القرية
من هذه القرية الظالمي أهلها.
إذن العايز يخرج من القرية وليس بظالم.
هم المسلمين ومساكين ومستضعفين. إذن لم
وإلا ما طلب الخروج. طلب. يعني هو لو خرج القرية إذن
هذا دليل عليك فيها المؤمن وفيها الكافر.
نعم.
والمؤمن مستضعف.
نعم.
تعالى مش كده وبس. استدل بالآية اللي بتقول يا شيخ محمد واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر.
نعم.
طيب يا كيالي هي دول كل اللي فيها كفار عشان عمل معصية؟ لا لا بدليل ان فيه قوم من هؤلاء كانوا بيعظوا معذرة الى ربه.
يا السلام.
خلي بالك من دي.
نعم.
والقرآن بيّن ذلك.
نعم.
ولذلك لما بيّنوا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جعلوا الامر لله جل وعلا. نعم. وهم من ذات القرية.
نعم.
وهم من ذات القرية.
نعم.
خلي بالك يا استاذ محمد وإذ قالت أمة منهم
نعم
لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا نعم شديدا قالوا معذرة إلى ربكم.
نعم
يبقى هنا الناس دي كانت مسلمة ولا كافرة؟
أمة منهم
أمة
لا أمة. والتعبير دكتور منهم
شوف يا أسمح
فتأكيد اللفظ منهم
دل على أن هؤلاء من هؤلاء وأنهم أمة ليسوا عددا قليلا لكنهم استضعفوا أمام هؤلاء وعظوهم ونبهوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر إلا أنهم لم يرتدعوا
والله أكد وقال منهم تمام. ولم يقل أمة فقط
هذا دليل عليه الدليل الثالث اللي استدل به بقول وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي
أخرجتك
يقول لك أصل قريته كفر مكة وخلي بالكم يا جدعان مكة كبيرة اتقال عليها قرية ويثرب اللي قدي كده واتقال عليها المدينة اللي قدي كده ده انت اللي قدي كده انت اللي مش قدي كده انت مالكش أي وزن خلي بالك الدليل ده لما يقول لك ايه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك
نعم
من قريتك انت
عليه السلام
اضيفت الى الحبيب محمد
صلى الله عليه وسلم نعم
طيب النبي منها ولا مش منها
منها
الله ده مصيب يبقى النبي مش هقول مسلم بس ده راس المسلمين راس المؤمنين ده النبي منها 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 مش كده وبس
اليس النبي بمسلم
بس خلي بالك غير كده ده غير كده وساعة هذه كان عدد الذين اسلموا في مكه 56
نعم
56 من الرجال والنساء فيها 56 وفيها النبي لوحده ده النبي هو محتراه
يعني دكتور في هذا الاستشهاد تحديدا والاستشهاد الماضي امر يسير كانه استشهاد عقلي يحكيه القران الكريم في صوره نقليه من قريتك التي اخرجت
كده نعم انت هي خرجت النبي لوحده بس ولا خرجت هؤلاء الذين
ولو كان النبي كان يكفي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم
بالضبط
نعم
ولذلك اخرجوا الصحابه خرجتين
نعم.
الاولى محترم الهجره الى الحبشه والثانيه الى مدينه النبي محمد الى يثرب نعم. الى المدينه النبويه ولذلك اللي انا عايز اقوله لك هذا الرجل اولا لا يقرا وحينما ينظر الى النصوص يتعجل ولا يفهم وان اطلق لا يفهم ما يطلق وانا بقول له يا كيالي انا تعبت معك بصراحه والله لا الانظمه هتنفعك ولا الاعلام هينفعك ولا الحاجات اللي انت شايفها مغريه دي هتنفعك على الاطلاق يا اخي انا بقولها لك يا اخي والله خدها محبه توب الى الله يا اخي توب الى الله يا اخي توب الى الله اقسم بالله هنكون يعني في غايه السعاده واقول لك على حاجه ومش بنمنعك على الاطلاق انك تجتهد اقرا وانقل الصواب انقل انا بقول لك اهو ادي بامان اقرا بس اعرف اقرا القران الاول انت بتالف قران يا كيال انت بتألف انت عملت زي اللي بيقول ان اعطيناك الخروف النطاع فصل لربك وارتاح ان شانئك هو السفاح انت طلعت قلت قال تعالى ان الله لا 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 لا, لا يعذب مش عارف ايه يا راجل حرام عليك فاكر الايه اللي الفها
نعم
ها ان ربنا ما بيعذبش قبل الحساب لا يعذب الله قبل الحساب يا راجل انا بقولها لك والله توب الى الله جل وعلا عايز تشتغل في العلم الشرعي اتقن القراءه اتقن الفهم انقل بأمانة انقل بأمانة بس ولما تخطئ كلنا بنخطئ نقول أخطأنا لا أكثر ولا أقل
شكرا لك دكتور على هذا الإيضاح في هذه الحلقة والاستشهاد كما ورد على لسان فضيلته من آية ذكر الحاكم سيد محمد كم تبقى من الوقت في هذا المساء إذن 10 دقائق دكتور بقي من الوقت إلى فقرة الفتاوى المهمة التي ورد على لسان السادة المشاهدين سريعا دكتور هل القبلة بين الزوجين تنقض الوضوء؟
كيف يا سيدي؟
تفضل.
أقوال العلماء على 3. إن كانت بشهوة فهي منقضة للوضوء.
إن كانت بشهوة.
القول الثاني بشهوة أم بغير شهوة فهي منقضة للوضوء. القول الثالث غير منقضة للوضوء مطلقاً. غير منقضة للوضوء مطلقاً بس بقول للزوج للزوجة. مش ال
مش أي قبلة.
أصل ممكن العيال تاخدها لا 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 أتحدث والعياذ بالله عن المحرمات لا 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 يعني بتوع الأفلام وشوية لا 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 أعوذ بالله من هذا الشر ومن الشيطانة دي ولذلك أنا بقول الزوج مع الزوجة إذا عشان نختصر تاني القول الأولاني بشهوة منقض الوضوء بشهوة أم بغير شهوة
منقض
الاثنين منقضين الوضوء القول الثالث لا ده مش منقضة للوضوء مطلقا
يعني لدينا 3 آراء
خلي بالك أنه الراجح الصواب هو القول أنه أن ذلك غير منقض للوضوء مطلقا
الرأي الراجح غير منقض للوضوء مطلقا
ليه؟
حتى لو كانت بشهوة
لا خلي بالك المهم ألا مع احترامي يحدث شيء خدت
نعم.
حضرتك زي
نعم.
الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يعد الوضوء.
نعم.
ولم يعد الوضوء. ما توضأش مرة ثانية على الإطلاق. خلي بالك.
نعم.
عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه والنسائي. خلي بالك في نقطة مهمة جدا.
تفضل دكتور.
واحد يقول لي طيب تحيطا، أقول له تحيطا، أنا بقول لك هو يبقى بدون شهوة. تحيطا بدون شهوة، فإن ذلك لا ينقض الوضوء. من باب التحيط لا أكثر، مش من باب الحكم الشرعي.
نعم.
خلي بالك ليه؟ لأن الإنسان معروف نواقض الوضوء التي ذكرها الفقهاء.
نعم.
ما فيش فيدي ناخذ من دي على الإطلاق.
نعم دكتور. إذن في هذا الحكم وفي هذه الجزئية لدينا
بس
ثلاث أراء. الراجح منها أنه لا ينقض الوضوء على الإطلاق
تماماً.
إلا الجزئية التي تحدثت عنها تحيطا. هذا أمر آخر.
أحسن.
طيب الفتوى الثانية أو السؤال الثاني دكتور، حكم الاستمناء أو العادة السرية.
شوف يا سيدي، حكم الاستمناء هو المسمى بالعادة السرية، يعني أباحه البعض وقال البعض بالكراهة وقال البعض بالتحريم.
هذا الأمر كثر فيه الكلام دكتور بالنسبة للشباب.
الشيخ
نريد أن نفهم أو نحب أن نفهم.
الشيخ سيد سابق في فقه السنة.
نعم.
للأسف يعني لم يرجع إلى مرجع واحد حينما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في المغازي في الجزء 2 388-389. نقل رأي المباحين لهذا الأمر وقال كذا رواية عن الحسن، ونسي أنه يتحدث عن من؟ يتحدث عن أطهر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. بل هذه العملية هي عملية خارجة عن الفطرة، هي عملية خارجة عن الفطرة، وهم يعلمون ويعلمون أن الله أحق أن يستحى منه.
نعم.
خلي بالك من هذه.
نعم.
ولذلك أباح ذلك بعض الشافعي، أباح ذلك بعض الأحناف، أباح ذلك ابن حزم، وابن حزم معروف بتعصبه لمذهبه الذي يباح الغناء والموسيقى وهذا الأمر. خلي بالك من نقطة مهمة، لكن بعض المالكية قالوا لو كان مباحا لأرشد إليه لأنه أسهل. يعني يا شيخ محمد
المالكية قالوا، بعض المالكية قالوا لو كان مباحا لأرشد إليه لأنه أسهل.
إزاي؟ النبي يقول إيه؟ يا معشر الشباب.
نعم.
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع
عليه بالصوم.
ما جابش الاستمناء على الإطلاق.
وبالتالي لو كان مباحا بحسب رؤية
كان ذكر
الملكية
كان ذكر الاستمناء
فليستمني
الاستمناء
مثلا. نعم.
بالضبط. على لا حياء في الدين، لا حياء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ النكاح. ما دام عندك القدرة على الوطأ والقدرة على النفقة اتجوز. طيب ما عنديش يبقى الصيام.
نعم.
لو كان هذا مباحا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر
إلا ونهانا
إلا ونهانا عنه. مش كده وبس يا أستاذ محمد. في نقطة مهمة جدا، الشيخ الألباني أخذ هذه من باب قاعدة أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقال بحرمة ذلك، وبناء على أن الأطباء أثبتوا أن هذا الأمر بالنسبة للإسراف فيه يأتي بأمراض، فالأصل في ذلك التحريم. مش كده وبس يا أستاذ محمد. أنا عايز أقول حتة غاية في الأهمية وعايز أولادي يفهموها، عشان برضو ما أقولكش مناقش عقلي. بنقول له لابد تفهم نقطة، هل دي تقدر تعملها قدام الناس؟ لا يمكن. قدام أبيك أو أمام أمك؟ لا يمكن. طب قدام الكريم أو المحترم أو في المدرسة أو في جد؟ أقولك لا يمكن. إذن هذه مخالفة للفطرة، والله أحق أن يستحى منه. دي أول شيء.
نعم.
ثانيا لما ربنا أثنى على المؤمنين في مطلع
والذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم،
ولم يأتي بذلك على الإطلاق.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضع علاج لمن عنده القدرة على كذا لكنه لا يستطيع الزواج جعل الصوم ولم يجعل الاستمناء. خلي بالك. طيب خلاصة المسألة نميل إلى إيه يا شيخ محمد؟
نعم.
بنقول فعلها مكروه شرعا.
مكروه؟
مكروه شرعا. خطأ زي لأنه مخالف للفطرة. والصرف فيها إنما هو حرام، إنما هو حرام. وذلك لما ذكرنا.
طيب. بس إذن الخلاصة في ذلك الدكتور ذكر وقال استشهد ببعض الآراء أولا التي قالت بالإباحة بالأمانة العلمية، ثم نقل الأقوال التي قالت بالحرام، وقال الحكم في ذلك أنها مكروه شرعا لكن الإسراف فيها حرام نظرا لعدم الضرر يعني أو وقوع الضرر. شكرا لكم دكتور. دكتور الفتوى الثالثة أو الثالثة عفوا، هناك من يسأل ويقول تلبس سلسلة عليها آية الكرسي
تمام
أو بعض الأذكار، هل تدخل بها الحمام؟
خلي بالك في واحدة بتلبس يعني سلسلة عليها اسم الله.
نعم.
يعني مكتوب على الله. دل على ذات العلي. وفي واحدة ما احترم تلبس مكتوب على آية كرسي، وفي من الجنبين من هنا آية كرسي ومن هنا لفظ الجلالة. طيب هل ينفع تدخل بها الحمام؟ بنقول لو كنت في بيتك فاخلعيها قبل الدخول.
لو في بيتك.
لو في بيتك. طيب لا انت مش في البيت ومسافرة مع رفقة من الأسرة
مثلاً.
مرافقة مع أسرة.
نعم.
يبقى اخلعيها ودعيها مع الرفقة اللي هو مع زوجك مع بنتك مع كيت، وإذا دخلت الحمام طيب ما تش مع رفقة
ضرورة بقى دكتور
أو ضرورة.
نعم.
وهتدخل الحمام لا تدخل بها وليس عليها إثم في هذه الحالة. شو لذلك احنا بنقول ايه؟ اذا خافت عليها من الضياع، اذا خافت عليها من الضياع او من السرقة دخلت بها ويرخص لها الدخول بها. نعم. وليس عليها إثم في ذلك ويسقط الإثم عنها.
هل يجوز مس المصحف أو لمس المصحف لمن عليه جنابة؟
في نقطة مهمة قوي بنقول لا حتى يغتسل ولا يمس المصحف حتى يتطهر. يعني ما يقرأش القرآن ولا يمس المصحف لغاية ما يغتسل ويتطهر، لكن جاز له إن كان هو على جنابة يا أستاذ محمد أن يقرأ ذكرا. يعني افرض عنده امتحان تفسير
ورد مثلا.
لا افرض عنده امتحان تفسير. كلام التفسير غالب على الكلام
القرآن الكريم
يقرأ. عليه امتحان حديث يقرأ، له ورد لكن ورد ايه مش قرآني. لا له أذكار بيقولها، يقول الأذكار لأن غالب الأذكار إنما هي أكثر من كذا. فيذكر مثلا البسملة، يذكر مثلا الاسترجاع إذا حصلت مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يزيد على مثل هذه الأمور، لكن يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أباح العلماء أن يقرأ كتب التفسير ويقرأ كتب الحديث ويقرأ الأذكار سواء كانت مأخوذة من القرآن أو من السنة، لكن بضابط أن تكون السنة أكثر أو أن يكون كلام التفسير أكثر من المذكور من قول الله جل وعلا.
نعم دكتور.
هذا ما عليه الفقهاء.
بارك الله فيكم دكتور. طيب حكم المسح دكتور على الحذاء أو الكوتشي بعميد الشباب، ونقطة تانية دكتور ألا وهي هل خلعهم يعد من نواقض الوضوء على خلفية أن خلع الجورب في حالة المسح كما يشاع بين البعض أنه من النواقض؟
أنا عايز أقول حاجة، لأن الكل بيتكلم عن الجورب والخف وكذا، في الكوتشي، في النعل اللي هو الحذاء، في الفانس. خدت بال حضرتك ازاي وينطق عند الشباب الفانس؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ هل ده مذكور؟ مذكور. ويتمسح عليه، يتمسح عليه، فواحد يقول لك لا امسح على الجزمه، ده لابس الجزمه، خد بالك باللهجه المصريه، لا يتفتح. الادله على جواز المسح على الجزمه، على الحذاء، على الفانس، ايه أوس محمد؟ حديث أوس ابن أبي أوس بيقول ايه؟ رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين. مسح على ايه؟
النعلين،
مش الجوربين ولا الخفين، على النعلين.
نعم.
خدت بالك؟ فقلت لو أتمسح عليهما؟ فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم.
يبقى هنا ثبت ولا مش ثبت؟
ثابت عن سيدنا.
ادي واحدة. اثنين عند الإمام أحمد عن أوس أيضا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة.
نعم.
يبقى هنا مسح على النعلين ولا مسحش على النعلين؟
مسح على النعلين وسلم.
طيب بعد كده رواية البهاقي من طريق ابن عمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني النعال السبتية، ويتوضأ ويمسح عليها. يبقى هنا المسح على النعاله. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
طيب طبعا عند الشيخين، عند البخاري وعند مسلم ايضا، يتوضأ يعني انه توضأ ومسح عليها، ورواية فعل علي بن ابي طالب انه توضأ ومسح على النعلين. عشان ما اطولش في دي قوي لان انا عارف الوقت شد معاك، حكيت بقى خلع بقى النعل بعد ما توضأ. كنا ندرس في الأزهر اسم محمد وأقوال العلماء في أنه يعني بالنسبة للجورب إذا خرم أحدهما أو إذا انقطع أحدهما أو إذا خلع أحدهم أو إذا خلع كذا فإنه ينتقض كذا، صح ولا مش صح؟ كنا نقرأ هذا. لم الصحيح على الإطلاق. بنقول مسألة خلافية، المسألة خلافية، اختلف العلماء في من يخلع الخف أو الجورب أو النعل أو الفانس أو كيت أو الحذاء. طيب هل ينتقض وضوء أم لا؟ أول قول يا أستاذ محمد أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. يبقى ركز معايا والمشاهد ركز معايا، أن وضوءه إيه؟ إذا خلع النعل بعد ما مسح عليه، أن وضوءه إيه؟ صحيح ولا شيء عليه. اثنين، أن عليه أن يغسل رجليه فقط. القول الثالث أن عليه إعادة الوضوء، أن عليه إعادة وضوء. طب الرأي الراجح إنه هو الرأي الأول، أن وضوءه صحيح وليس عليه شيء.
هذا هو الراجح.
ليه؟ أديك مثال يا محمد.
فضل دكتور.
أنا جيت مسحت على شعر الحين. ولو أن كانوا بعثين لك الأحبة يسألوا الشيخ بصبغ شعره.
صحيح.
وربنا ما عرف الصبغة شكلها إيه ولا بتتعمل فين، ولا عمري صبغت شعري في حياتي. ولكن هي اللي هي بين عشية وضحاها بيضت. المهم خلي بالك من دي يا محمد. أنا حلقت شعري دلوقتي بعد ما مسحت عليه. الاول انا مسحت على شعري وقمت جاي الحلاق قلت له احلق لي، هل انتقض وضوئي؟
لا.
ها؟
لا.
ركز. طيب واحده لبسه الخمار ومسحت على الخمار وقلعت في اوضتها الخمار شويه، هل انتقض وضوئها؟
لا.
واحد لبس عمامه وامسح على العمامه وقلع العمامه، هل ينتقض وضوئه؟
لا.
اذا في هذه الحاله هذا لا ينتقض، الوضوء لا ينتقض وبقاء الأمر على الصحة. خلي بالك من حاجة مهمة جدا. ثبت أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه أحدث ثم توضأ ومسح على أن عليه ثم خلعهما ثم صلى ثم خلعهما
ثبت.
نعم. أنا أقول لك حديث ضعيف.
نعم دكتور.
خدت حضرتك إزاي ثم إيه يا أستاذ محمد صلى. طبعا موافق ذلك للنظر الصحيح وكلام بقى الفقهاء كثير ده يشغل نعم. لكن أقول لهم الثابت أهو في الدليل النقلي إن علي بن أبي طالب مسح وبعد ما مسح خدت حضرتك إزاي خلع
نعم.
وصلى
ثم صلى.
إذن في هذا الأمر لابد أن نعود صب ولا نتعصب لكلام المذاهب.
نعم. إيه أعتقد دكتور طيب. الوقت سيد محمد هل انتهى؟
البطريقي يقول لك أيوه.
طيب هو سيد محمد يسأل سؤال خاص به هو الفتوى وردت إليه الحين.
أنا مش عايز أقول له هو أجاب أبدا.
لا هو بيسأل دكتور لكن تبقى 50 ثانية تقريبا طيب يعني طيب. مش عارف هيبقى في وقت ولا لأ يعني إلا ما يكون هناك وقت نرجئها. يتحدث حد بيقول له حكم الأغاني في الحمام والكلام مدخل الحمام يقعد يغني ويدندن في مجال ولا نتركها نرجعها للحق؟
والله لو عايز أصل تحتاج تفصيل لحكم طيب. الغناء الأول
نعم.
لأن مش كل زمان الناس يقول لك الغناء حرام. لا لا الغناء مش حرام
طيب.
الغناء مش حرام
نرجئها
إمتى يكون حرام وإمتى كذا
طيب. للأسف هو الوقت مضى فعلا. سيد محمد أستسمحك وأستسمح السائل الكريم إلى الحلقة
بعد إذنك عشان محدش يفهمني بغباء لما أقول الغناء لما يسأل عنه الإنسان
نعم.
الغناء في سئلت عنه عائشة قالت نعم. الغناء كلام منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام
نعم دكتور.
لكن إذا كان مصحوبا بألم مصحوبا بين هذا الكلام
وفي الحمام كده في ظروف تانية يعني
ده تعبان خالص
لا والحمام كمان ده بيعمل لا
واضح إن
سواء تعبان كده هو سؤال وارد إليه يعني هو دكتور الحمام في مصر عامة بيبقى ضيق فبيعمل حالة من ال
أشكرك. يجوز الوضوء في الحمام بتاعنا هذا إذا كان الحوض بعيدا عن المقالة التي يقضي فيها وبعيدا عن موضع النجاسة
نذكر ذلك بالتفصيل دكتور في الحلقة القادمة مشاء الله تعالى إذا كان هناك تقدير من الله بالبقاء واللقاء تحت إليك سماحة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف رق المنى إليكم دكتور وشكرا لكل الزملاء من فريق العمل شكرا لمسامة أشرف مخرج منفذ شكرا إلى دائم الإبداع والتميز البطري محمد البطري تحياتي إليك سيد محمد المخرج الرائع شكرا لكل من تفاعلوا معنا عبر خدمة البث المباشر دائما تعلمون أن حب لكم سابقا سرا بين القلم والورق يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية رق المنى محمد الشاعر يحييكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته